بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان حقوق الصديق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن الصديق وما له من حقوق وآداب ينبغي على كل صديق أن يتحلى بها في تعامله مع صديقه. ومن هذه الآداب ما يتعلق بالمجاملة ومراعاة الشعور دائما، فهذا أمر لا بد أن يعتني به كل صديق مع صديقه. كيف يحقق هذه المجاملة التي تكون موافقة للشرع وتؤدي إلى دوام العشرة بين الصديقين؟ فلا ينبغي للصديق أن يتكلف في المجاملة وأن يراعي الشعور على نحو فيه تكلف، لأن ذلك يفسد هذه العلاقة، حيث سيستمر هذا الصديق في خطئه وغيه. المجاملة هي حسن المعاشرة والمصانعة واللين واللطف في الكلام. هذه المجاملة إذا لم تكن على وجهها الصحيح فإنها دليل على ضعف المودة والمحبة فيما بينهم، وإلا لما جامل بعضهم بعضا على كل حال، وكذلك ما سكتوا عن جميع الأخطاء والعيوب، لأن المحب الناصح لا يرضى أن يكون صديقه على إثم أو على عيب ثم لا يوجهه أو ينصحه. والسبب الذي يدفع الكثير لممارسة هذه المجاملة أنه يخاف أنه إذا نقد أو إذا ذكر خطأ صاحبه أن تسوء العلاقة وتنقطع هذه المحبة وتزول هذه الثقة، ولذلك يحصل التكلف فيها إلى درجة تصل إلى المداهنة، فيتأثر دينه بذلك، فيصل الأمر إلى التنازل عن الحقوق والمداهنة في الدين. ولذلك هذه مسألة مهمة جدا على كل صديق أن يعتني بها. احذر أن تجامل على حساب دينك، فإذا تعلق الأمر بالدين وبالشرع فها هنا يقف المرء عند حدود الله سبحانه وتعالى، وليعلم أن الله جل وعلا سيحاسبه على هذا. لماذا؟ لأن هذا الأمر بدأ يؤثر على دينه. المجاملة بالموافقة على قرار من أجل مصلحة فلان لأنه يعني صاحب منصب، أو لأنه قريب لك، أو لأنه نفعك بمنفعه، هذه المجاملة ليكسب الصديق من صديقه عرضا من أعراض الدنيا، فهذه فيها الإثم والعدوان، لأنها تعاون على الإثم والعدوان. المجاملة المذمومة إذا كذب صاحبك فوافقته، قلت له صح كلامك صحيح، ونحو ذلك، فتكون بذلك معه من جملة الكذابين، لأنك قد عرفت أنه كذب ووافقته على هذا الكذب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. كذلك أيضا عندما يقع الثناء والمديح على من لا يستحق هذا المدح وهذا الثناء، ويحصل إطراء والمبالغة في الإطراء ورفع هذا الممدوح إلى منازل عالية، وأنت ما زلت تجامل في ذلك. إذا كانت هذه الصداقة ستكون على حساب غيبة الناس والسكوت على ذلك، على النميمة الوقيعة فيما بين الناس وأنت تسكت على ذلك، ها هنا أصبحت هذه المجاملة مجاملة مذمومة. فلذلك الإنسان إذا نظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونظر كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أصحابه، ما كان عليه الصلاة والسلام يسكت، لكن انظر إلى إنكاره صلى الله عليه وسلم، كان يقول: ما بال قوم يقولون كذا وكذا، ما بال فلان يقول كذا. فلم يكن صلى الله عليه وسلم يعرض بذكر الشخص، لكن يذكر الخطأ، لأن هذا هو المقصود. فمن الخطأ أن نعتقد أن الشجاعة المحمودة فقط دائما في التصريح أو فقط في السكوت، فالمرء يمشي بين منهج وسط، وسط في المجاملة وكذلك حكمة في النصيحة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا متوادين متحابين فيه، وأن يبعد عنا نزغات الشيطان أو وساوسه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ هنا أسئلة من لقاء سابق، يسأل فالشيخ يقول: في البر عندما يقضي يقول حاجته ثم يستجمر بالحجارة ثم يرجع إلى المنزل ويريد أن يصلي، هل يجب عليه أن يستنجي بالماء قبل الوضوء؟
الحمد لله، من كمال شريعة ديننا وعظم هذه الشريعة أن فيها يسرا بحمد الله سبحانه وتعالى. فمن عظيم هذه الشريعة أنها سهلت على الناس أمورا كثيرة، ومن ذلك ما يتعلق بقضاء حاجتهم. فشرع للإنسان المسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أن يفعل إحدى ثلاثة أمور: إما أن يستجمر بالحجارة، وإما أن يستنجي بالماء، وإما أن يجمع بينهما فيستجمر بالحجارة أو غيرها من المناديل، وبعد ذلك يستنجي بالماء. فكل واحد من هذه الثلاث يعتبر مجزئا وقاطعا للنجاسة إذا حقق شرطها المطلوب، وهو قطع وإزالة النجاسة. فإذا استجمر وكان استجماره صحيحا، سواء كان بثلاثة أحجار منقية طاهرة أو ما شابهها من المناديل الطاهرة فأزال النجاسة وقطعها، فها هنا طهارته صحيحة واستجماره صحيح. وبناء عليه إذا دخل وقت صلاة أخرى فلا يلزمه أن يستنجي بالماء إذا كان لم يحدث أو يفعل أمر فقد فعل أمرا أوجب عليه إعادة الاستنجاء أو الاستجمار. على كل حال، إذا فعل ما هو مطلوب منه شرعا ولم يأتي بعد ذلك بما ينقض هذا الأمر فهو على ما كان عليه من إزالة النجاسة، فلا يلزمه أن يستنجي بالماء حتى ولو وجد الماء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يريد منكم فضيلة الشيخ أيضا نصيحة ليقول من يأتي إلى المسجد بيقول ملابس النوم، أو يقول البعض أيضا يأتي بملابس الرياضة.
مما يؤسف أن بعض الناس في حال كمال استطاعته أن يلبس أحسن ثيابه يقصر في ذلك فلا يتزين لصلاته، والله جل وعلا قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالإنسان المسلم مأمور بأن يتزين لصلاته، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه يتجمل في صلاته، وكذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يرشد إلى أن يتزين العبد لصلاته كما أرشد ذلك عمر رضي الله عنه. فالسنة في الصلاة أن يتزين العبد بما يتيسر له من ثياب وما يتيسر له كذلك من طيب، وذلك لأنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ملك الملوك. والإنسان إذا في الدنيا إذا أراد أن يذهب ليقابل أحد الوجهاء أو الأمراء أو الحكام أو حتى مقابلة الضيف الذي يأتيه، فإنه يستحي أن يذهب بلباس لا يليق، فكيف والعبد سيقابل رب العالمين؟ فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يهمل هذا الأمر. وأحيانا قد يحتاج الإنسان إلى أن يعني أن يلبس ملابس تعينه على ممارسة الرياضة مثلا، فنقول لمثل هذا ليعد نفسه أنه إذا فرغ من ممارسة الرياضة أن تكون عنده ثياب أخرى يعني يقابل بها رب العالمين، تكون أحسن من هذه الثياب ثياب الرياضة، فيكون تكون عنده ثياب إضافية يلبسها وقت الصلاة، ويكون عنده من الطيب ما يقطع به الرائحة التي تخرج منه. وكذلك أيضا الإنسان في بيته فإنه له أن يلبس ملابس تكون على هيئة طيبة، أما ثياب النوم ونحوها من هذه الثياب التي يستحي أن يخرج الإنسان بها لمقابلة الناس، فمثل هذه الثياب إن صلى لا نقول أن الصلاة باطلة، الصلاة صحيحة، لأن شرط الصلاة هو ستر العورة، وقد تحقق ستر العورة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه على التجمل لصلاتهم، وكذلك أيضا خفف صلى الله عليه وسلم لمن لا يجد الثياب. فقد أحيانا قد يكون الإنسان في الخارج ويمارس الرياضة ونحو ذلك ويتفاجأ بأنه نسي ثيابه، وثياب التي يلبسها هي ثياب ساترة ويعني ليس بها من بأس لو صلى بها، فمثل هذا نقول له ما قال صلى الله عليه وسلم: أو كلكم يجد ثوبين، يعني عندما يضطر الإنسان فلو صلى فصلاته صحيحة، لكن يكون إنسان متهيئ ومستعد بما عنده من ثياب حتى يلقى رب العالمين على خير الثياب وخير رائحة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: رأى البعض من الناس يصلي السنن وهو جالس مع قدرته على الوقوف، هل يجوز يقول هذا الأمر وما حكمه؟
القيام ركن في صلاة الفريضة وليس ركنا في صلاة النافلة، فيجوز الإنسان أن يصلي قاعدا من ابتداء صلاته في السنة، وفي النافلة أن يصلي قاعدا، ولكن صلاته على النصف من صلاة القائم. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وهذا التنصيف في الأجر ليس عاما وإنما لمن كان قادرا على القيام في النافلة وترك القيام في النافلة والجلس، فهذا أجره على النصف من صلاة القائم. ولكن من كان مريضا ولا يستطيع القيام في الأصل فإن صلاته تامة كصلاة القائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. إذن فهذا التنصيف في الأجر إنما هو لمن ترك القيام في النافلة مع قدرته عليه، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول أنه زعل على شخص وأطال في الزعل بسبب أنه يريد أن يعلمه كيف يحترم الآخرين، ويقول: لا أحمل في قلبه أي شيء ضده بل أحترمه وقدره، هل أنا محاسب على هذا الخصام؟
هذا الذي يذكره الأخ السائل هو نوع من أنواع الهجر، والهجر هو نوع من أنواع الدواء التي يعالج بها الخطأ، ولذلك هجر صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، هجرهم 50 يوما، فهذا الهجر إنما كان هجرا لأجل المصلحة. وحسب ما فهمت من كلام الأخ السائل أنه أراد بذلك يعني توبيخ هذا الذي وقع في الخطأ، ولكن يظهر لي أن هذا ليس بمنهج صحيح قد فعله الأخ السائل، وإنما الهجر هو بمثابة الدواء، وإلا إن لم يحسن صاحبه تطبيقه فينقلب إلى داء، ويدخل في ذلك العبد في المحذور، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. فهذا من الخطأ أن نعالج أخطاء الآخرين بخطأ آخر، والهجر ليس يقوم عليه إلا من كان عالما فاهما ذا قوة وسلطة، ولذلك ولي الأمر هو الذي يهجر، الزوج هو الذي يهجر من كان صاحب سلطة وقدرة وقوة، هو الذي يهجر، لأن مثل هجر هذا يؤتي ثمرته ويغير من نهج المهجور بسببه. أما هذا الهجر الذي يذكره الأخ السائل فأخشى أن يكون داخلا في الهجر المحذور، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يرجع عن خطأه، فهو قد أخطأ، ويظهر لي أنك كذلك أيضا قد أخطأت في العلاج، وخصوصا أنك لم ترى من المهجور فائدة في الهجر، ولذلك يغير الإنسان أسلوب نصيحته وأسلوب تعامله مع الآخرين بما يحقق المقصود، فربما كان الصبر على ما بدر منه ومعالجة هذا الخطأ بالطيب والنصح والحكمة والموعظة الحسنة هو أنفع، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فيحتاج الإنسان إلى أن يصبر على أخطاء الآخرين وأن يوجههم وأن ينصحهم بالتي هي أحسن، وأحيانا يوجه آخرين لنصيحته وهكذا، فالمقصود هو إرادة الخير للمنصوح، ومن إرادة الخير للمنصوح هو أن لا يقع الإنسان في الهجر، خصوصا إذا لم يؤتي هذا الهجر ثمرته وفائدته، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما هي صلاة الأوابين أو يقول الضحى ويقول كيفيتها.
صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فهذه الصلاة هي صلاة الأوابين، ومن اسمها الأواب هو الراجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على فضل هذه الصلاة وعظم أجرها وثوابها عند الله سبحانه وتعالى. وصلاة الأوابين أو صلاة الضحى هي من جملة الصلوات النهارية، ولها وقت، ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح، ويستمر وقتها إلى قبيل صلاة الظهر، لأنه مع استواء الشمس في كبد السماء وهو قائم الظهيرة فإن هذا وقت منهي عن الصلاة فيه، وكذلك أيضا عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر رمح هذا أيضا وقت منهي عن الصلاة فيه، وأما ما بينهما فهو وقت لصلاة الضحى ووقت لصلاة الأوابين. وعدد ركعات صلاة الضحى ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو ما شاء العبد من أن يصلي من الصلوات ركعتين ركعتين، فأقلها ركعتين وأكثرها ما شاء للعبد أن يصلي من الصلوات بشرط أن يمسك عن الصلاة قبيل صلاة قبيل أذان الظهر حاليا، أي عند استواء الشمس في كبد السماء. فهي صلاة يعني مباركة، ووقتها وقت فاضل، يغفل كثير من الناس عن هذه الصلاة، وخصوصا أن الناس في مشاغلهم وفي أعمالهم، ولذلك سميت صلاة الأوابين، لأن الإنسان في نهاره يكدح ويعمل فينشغل بمصالح دنياه وتحصيل قوته، فإذا تذكر في تلك الساعات هذه الصلاة وأن الله جل وعلا شرع له أن يرجع إليه ويتوب إليه بالصلاة فهي صلاة الأوابين، يترك العبد مشاغله وكسبه وتحصيل الدنيا فيأتي لكي يصلي هاتين الركعتين، فهي صلاة الأوابين، وذلك ينبغي على الإنسان أن يصليها، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتها في أحاديث كثيرة، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها وركعتي الضحى. والحديث المتقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فالشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز الدعاء على كل من يقصر في عمله ويتسبب في تعطيل مصالح الناس؟ هل يجوز قول حسبي الله ونعم الوكيل عليهم؟
العبد إذا وكلت إليه مصالح الناس وخدمتهم فهذه أمانة ألقيت على كاهله، فهي مسؤولية أمام الناس ومسؤولية أمام الله جل وعلا، ولذلك يقول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن الأمانة أن يقوم العبد بهذه الأعمال والمهن التي أوكلت إليه لخدمة الناس وتحقيق مصالحهم، وهذا عمل فاضل. قال فيه صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه دينا، ولن أمشي في حاجة أخي حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. فهذا يدل على فضل خدمة الناس وخدمة والقيام على شؤونهم. وأما قضية الدعاء عليهم فهذا يختلف باختلاف الظلم الذي وقع، فأحيانا قد تكون المسألة تأخير قد وقع من الموظف، وأحيانا أصلا لا يكون هناك تأخير موظف، ولكن هذه المعاملة تحتاج إلى أن تمر بعدة مراحل حتى تنتهي منها، فيظن الإنسان صاحب العلاقة أن هذه المعاملة تأخرت بسبب هذا الموظف، فلذلك يظهر لي والله أعلم أنه هذا أمر لا ينبغي أن يقوم الإنسان بالتحسب على كل من قصر في عمل، وإنما المسلم شأنه أنه يدعو لهم بالهداية، يقول الله يهديه، الله يصلحه، الله يعني يرشده إلى الصواب، الله يستعمله في خدمة الناس ومصالحهم، ونحو ذلك من الألفاظ. أما التحسب عليهم أو الدعاء عليهم فهذا لا يكون إلا إذا تحقق الظلم الصريح الذي ليس فيه أي شك وليس فيه أي التباس. فهنا فالله جل وعلا قال: ومن يضلل الله فما له فما هو، فالله جل وعلا هنا يعني أباح للإنسان بأن يتحسب أو يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الظلم عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث معاذا إلى اليمن قال له: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال الله جل وعلا: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. فهؤلاء هم الذين يقع عليهم السبيل، وهم الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. إذن فنصيحتي للأخ السائل بأن لا يستعجل بالدعاء عليهم، قد يكون مخطئ في دعائه وفي تحسبه، لأن الإنسان في عمله يعني يعمل وهناك إجراءات يسير عليها العمل، وقد تظن أنك قد يعني تظن أن هذا الموظف مقصر وهو في الحقيقة ليس مقصر. إذن فالنصيحة والكلمة الطيبة والدعاء بالهداية هو الذي يعني ينبغي على الإنسان أن يسلكه، وهذا في الحقيقة منهج يكون عليه المسلم، منهج يكون عليه المسلم، وهو الدعاء بالخير والدعاء بالصلاح والدعاء بتيسير الأمور. أما كونه طعان ودعاء على الناس ويسيء الظنون بهم فهذا مما لا ينبغي المسلم أن يحمله في قلبه أو يقوله بلسانه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، هل يقول: هل أكون قاطع للرحم إذا كان بعض أفراد العائلة اتصل بهم لا يردون علي؟
صلة الرحم و القيام على الأرحام والتواصل معهم أمر أوجبه الشرع بحسبه، فبحسب قرب الرحم منك يجب عليك وصله، فأولى الأرحام هم الوالدين أولا، والإخوة والأبناء والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والخالات والخالات وأبناؤهم. فبحسب قربهم من الإنسان يجب على الإنسان أن يصلهم، وهذه الصلة تكون بالزيارة، تكون بالاتصال، تكون بالهدية، تكون بمشاركتهم في أفراحهم وتعزيتهم في أتراحهم، تكون بتشيع جنائزهم والصلاة عليهم، تكون أيضا بحب الخير لهم والرغبة في دفع السوء والشر عنهم، تكون بإزالة كربهم وما ألمهم من مصائب. فهذه هي أوجه صلاة الرحم. وأنت ذكرت وجها واحدا من هذه الأوجه، وهو أنك تواصلت معهم عبر الهاتف، فهذا نوع من أنواع صلاة الرحم. فأنت إذا وصلت رحمك قد أسقطت الواجب عليك، وفي صلاة الرحم فضل عظيم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ما ينسأ في العمر ويزيد في الرزق، قال صلى الله عليه وسلم صلة الرحم، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن مما يزيد في العمر والبركة في الرزق صلة الرحم، والرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصلته ومن قطعني قطعته، قال الله جل وعلا فذلك لك. فالعبد يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى صلة الأرحام ويبذل ما يستطيع، فإن حصل منهم جفاء فليس معنى ذلك هو أن يقطعهم، وإنما صلة الرحم عندما تقع القطيعة، قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي يصل من قطعه. قال الآخر يا رسول الله إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني، فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال عليك من الله ظهير ما كنت على ذلك. فهذا يدل على أن الذي يصل رحمه مسدد في أقواله وفي أفعاله، وعلى النقيض من ذلك فإن الله جل وعلا حرم قطيعة الأرحام، كما قال الله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. عندما تنتشر القطيعة بين الوالدين وبين الإخوان وبين الأعمام والعمات ونحو ذلك ينتشر الفساد في الأرض، لأن هذه الأسر إنما هي مكونة من هذه العلاقات، فإذا فسدت هذه العلاقات حصل الفساد في الأرض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل يقول دائما أشك في عدد الركعات في صلاتي، تقريبا يقول في كل صلاة، فيقول ماذا أفعل؟ هل أتجاهل هذا الأمر أم أسجد للسهو في كل مرة؟ الشيخ قبل أن نجيب على هذا السؤال معنا مكالمة، أخ محمد تفضل.
رحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
جزاك الله خير شيخ، بارك الله
وياك، الله يبارك فيك، تفضل أخ.
الله يطول عمرك شيخ، حدثنا عن قطيعة الرحم، ولا واحد شخص يريد قطع الرحم، ولكن في ناس يشتكون يقول حبيب هنا مهما حاولنا حتى لو قصينا رقبتنا عطيت لهم في الصحن بيقولوا والله أوري ولادنا، يعني شو هذا الحال؟ ويقول والله أنا يعني حاولت كثير ما أقطع أرحام، ولكن صلة الرحم مهما حاولت مش مع مثلا أم وأب، لا مثلا أخوات وغيره وغيره، يقول بعض الأحيان غصب علي يعني يضوني، يكلمون من قلبي يكلمون ورائي ويضوني، وصلوني بعض الأحيان في المحاكم، يقول أنا ما يريد أخطأهم أنا أخاف الله رب العالمين، بس هو يقول أنا أتجنب، يعني بدل كنت أروح زيارة مثلا أربع خمسة مرة في الأسبوع، قال هنا أشوفهم في الشهر مرة. فمثل هذا حالة ممنوع أو غير مسموح، وهو يقول أنا أول كنت أروح دائما استمرار، الحين أشوفهم يوميون، أقول لهم سلم وكلم، لكن ما كثير يعني شيء بسيط. فمثل هذا حالة حل يعاصم هو إني يتجنب من الشر، يقول من إذا جاءت من الريح سد واستري. أعطينا مشورة وأعطينا اقتراح من شيخ
إن شاء الله. إن شاء الله جزاك الله خير أخ محمد، حياك الله. تسمع رد فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ، سؤال أخ محمد بالنسبة له، يقول قطيعة الرحمة، البعض لا يريد يقول نقطع رحم، لكن فضل الشيخ يقول في بعض الأحيان أن يصل منهم أذى، وفي بعض الأحيان أيضا يقول قد يصل الأذى إلى المحاكم وغير ذلك، ويقول أصلهم لكن ليس هناك يعني فائدة، أتلطف إليهم وتودد لهم لكن أقول من غير فائدة. فيقول فضل الشيخ يعني أتجنبهم من باب أن يعني كف يعني شرهم عني. فيقول فضل الشيخ قد يعني لا أزورهم إلا في الشهر مرة. يعني فضل الشيخ يقول أيضا حتى الحديث أول اتصال أو أقلل منه حتى يعني من باب اجتناب الشر.
نعم الأخ سائل يتحدث عن واقع موجود ومنتشر عند بعض الناس، ولكن ليس معنى ذلك أن نقطع الرحم لأجل هذه المشاكل. نحن نحتاج إلى أن نقف وقفة صادقة مع أنفسنا ومع أهلنا حتى نستطيع أن نتجاوز مثل هذه المشاكل التي تكون في البيوت وبين العوائل. ولذلك قدمت في كلمتي عن صلة الرحم أن صلة الرحم لا تكون فقط بالزيارة، الزيارة هي نوع من أنواع صلة الرحم. صلة الرحم لها معنى أكبر من مجرد زيارة، فذكرت أن صلة الرحم قد تكون بالزيارة، قد تكون بالاتصال، قد تكون بالمشاركة في هذه مجموعات وجروبات الواتساب، قد تكون ببعث السلام وإرساله، قد تكون بهدية، قد تكون بمشاركة في الأفراح وكذلك المشاركة معهم في الأحزان، قد تكون بخدمة تستيها لهم أو معروف تقوم بالشفاعة لهم. فأوجه صلة الرحم كثيرة جدا، لا نقتصر فقط على مجرد الزيارة. ذكرت أن الزيارة تسبب المشاكل، انتقل من الزيارة إلى أمر آخر، انتقل إلى السلام، انتقل إلى أن تكون معهم في هذه المجموعات مساهم بكلمة طيبة، بفائدة، بنصيحة، بنشر شيء يكون مفيد لهم. فهذه المساهمات، هذه المشاركات، هذه الأفعال هي في الحقيقة نوع من أنواع التواصل الذي يرفع عن العبد الإثم في قطيعة الرحم ويحقق المقصود الشرعي، وهو تماسك هذه الأسرة وترابطها. إذن فلا تقتصر قضية صلة الرحم على الزيارة، وإن كانت الزيارة هي الأساس، وهي مختلفة يعني تختلف بين العوائل، تختلف بين الأعراف، تختلف حتى من حيث التواجد والتيسر، تيسر الزيارة. إذن إذا لم يستطع أحد هذه الأوجه فهناك أوجه كثيرة جدا يستطيع الإنسان أن يحققها. وأما قضية الفائدة، لا، هنا الفائدة موجودة، لأن هذا تشريع من الله سبحانه وتعالى وأمر إلهي بأن يصل العبد وأرحامه، فالفائدة موجودة وهي نيل أجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وأيضا تحقيق هذه المصالح الدنيوية من تماسك المجتمع وترابطه. يعني عندما تذهب إلى بعض يعني البلدان تجد عندهم عجبا، الأب في واد والأم في واد والأبناء في واد آخر، يمرض الأب ولا يعلم عنه الأبناء ولا تعلم عنه الزوجة، ربما يموت أحدهم في بيته ولا يعرف أصلا أنه مات حتى يأتي وتنتشر رائحته، ثم بعد ذلك تشوفون أن قريبا لهم أبنا وأخنا وابنا قد مات. فليس هذا هو المجتمع المسلم، المجتمع متماسك مترابط تتحقق فيه المودة والرحمة فيما بينهم. هذه الزيارة هي أحد أنواع صلة الرحم. فإذا لم يستطع هذا يبحث عن بقية الأمور ويسعى في تحقيقها، وبذلك إن شاء الله تزول الخلافات وتزول الشقاق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يرضى عنا، وأن يرضى عنا ربنا ووالدين عنا، ونكون متآلفين مترحبين متحابين فيه تبارك وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود السؤال فضيلة الشيخ الذي وردنا عبر رسالة نصية القصيرة. أقول دائما أشك في عدد الركعات في الصلاة، تقريبا أقول في كل صلاة، فيقول ماذا أفعل؟ هل أتجاهل هذا الأمر أم أسجد للسهو في كل مرة؟
أما سجود السهو في كل مرة فهذا خطأ، هذا من الخطأ أنك تسجد للسهو في كل صلاة. وذلك نص أهل العلم على أن الذي يوسوس في ركعة في كل صلواته لا يسجد للسهو، وإنما يحرص على أن يصلي مع الإمام، فإذا سهى الإمام تابعه. أما أنه يسجد في كل صلاة هذا مما نص أهل العلم على تركه، وأنه إذا كان وسواسه في هذه الأمور فإنه يترك هذه الوسوسة، إلا إذا أخبره أحد بأنه قد نقص أو زاد في الصلاة، فعند ذلك يسجد للسهو. والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال سيف الجبري، ومن الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.